الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب مواقيت الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب فضل صلاة الفجر. يقال صلاة الفجر وصلاة الصبح، وسماها الله عز وجل بقرآن الفجر لطول القراءة فيها، وقد قيل بأنها الصلاة الوسطى، وجاء في فضلها أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، كما في حديث عثمان بن عفان في صحيح مسلم. وجاء في فضلها تعاقب الملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. وجاء الوعيد على من نام عنها، فإنه يعذب في قبره بقيام رجل عليه يضربه بحجر حتى يصير رأسه مثل الخبزة، ثم يعود رأسه كما كان ويذهب للحجر، فلا يزال يفعل به ذلك إلى قيام الساعة. قلت: من هذا؟ قال: الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، والغالب أنها صلاة الفجر. ومن نام عنها حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح خبيث النفس كسلان، ومن صلاها يصبح طيب النفس نشيطا. وفي فضلها ما جاء في مسلم عن زيد بن خالد: من صلى الفجر أي في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ومن فضلها أنها ثقيلة على المنافقين، فهي سهلة على المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ما يأتي الإنسان لشيء حبوا إلا وفيه مصلحة عظيمة، لو كانت له تجارة ما سيأتيها حبوا، لو كان له مقصد آخر ما سيأتي حبوا، لكن لو يعلم أجر صلاة الفجر وصلاة العشاء لأتاها حبوا. تعلمون شدة المشي حبوا، لكن هذا يدل على فضيلة هاتين الصلاتين. يذكرون أن أنس بن مالك رضي الله عنه فاتته صلاة الفجر مرة في فتح تستر، شغلوا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فكان كلما ذكر ذلك اليوم يتأسف ويتندم، مع أنه تخلف عنها وهو يقاتل الكفار، ما وجدوا فرصة لصلاتها. فكانت الصلاة عظيمة عند المسلمين. الآن الصلاة من أسهل ما يكون إلا عند من رحم الله، وإلا يترك الصلاة الأمر سهل، ينام عن العمل هذا مصيبة، الزوجة تصيح عليه، والأب يصيح، والجار يذم، والمدير يرفع صوته، كل الناس يصيحون: ليش تأخر عن الدوام؟ أو في المدرسة يتأخر عن طابور الصباح. لكن إذا تأخر عن صلاة الفجر ما أحد يقول له: يا فلان ما صليت، ما رأيناك معنا، أين أنت؟ وهذا والله لضعف الإيمان في القلوب، نسأل الله السلامة. بعضهم يقول، بعض السلف يعزى إلى شعبة وغيره: إذا رأيت الرجل تفوته صلاة تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربعا، أو اغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. نحن الآن ما نبالي إذا فاتتنا تكبيرة الإحرام حتى ما تأتينا حرقة من القلب، وإلا لو كانت هناك حرقة في القلب لا اتخذنا الأسباب حتى لا تأتي تكبيرة الإحرام إلا ونحن في المسجد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته أفاق؟ قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فأغمي عليه، اغتسل، أراد أن يخرج للصلاة ما استطاع من شدة المرض. فلما أفاق أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. اغتسل ثم ذهب لينوء فلم يستطع، فأغمي عليه. فقيل فقام في الثالثة أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. يعني ما قال ما فعل الناس وإلا الألم أو الوجع أو الكذا، الصلاة. وعمر بن الخطاب حين طعن أول عمل يقوم به بعد طعنه أن قدم الزبير يصلي بالناس. يعني الآن نحن لو أصيب أحدنا بقرصة عقرب ماذا سيفعل؟ سنصيح الدكتور والمستشفى، تتأخر الصلاة، يضيع الوقت، أمر سهل. وهو قد طعن وبقر بطنه بخنجر ذي حدين، يعني بحيث يقطع هكذا وهكذا، ومع ذلك قدم الزبير بن العوام يصلي بالناس. أو عبد الرحمن بن عوف، نعم، قال أخونا سعيد عبد الرحمن بن عوف. المهم أنه قدم من يصلي بالناس، فلا بد أن نعظم الصلاة، فإنها من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد، عن قيس قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم، دخل المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر وهو في السماء، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون، وفي رواية لا تضامون بالتشديد والتخفيف، أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي بصلاة الفجر وصلاة العصر، وذكر بلفظ التسبيح لأنه من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولأن التسبيح يكون في الركوع ويكون في السجود، وربما كان في تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وإذا انتهيت من الصلاة تسبح. في الحديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة رؤية عينية يرونه بأبصارهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا فيه أخذ الاحتياط للمحافظة على الصلاة، معك جوال، إذا خشيت أن تتأخر في النوم اعمل المنبه، أو قل لزوجتك انتبهي وصحيني، أو قل لجارك إذا خرجت إلى الصلاة دق علي. الحمد لله ما جعل الله من ضيق، بل والله إن الإنسان الذي ينامه قلق على الصلاة أنه يقوم وإن لم يوجد منبه. وسبحان الله إذا تعود الإنسان القيام في نفس الوقت يقوم بفضل الله، بفضل الله. والله بعض أحيان ربما يرى بعضهم رؤيا فيها ثعابين إذا جاء وقت صلاة ما قام، فيقوم فزعا وإذا الناس يصلون يهرع إلى الصلاة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر للتابعين والله ما أعرف شيء مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم عليه. قالوا حتى الصلاة قال حتى الصلاة قد غيرتم فيها وأحدثتم. الصلاة شأنها عظيم، وهي آخر شيء من الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال العلماء: الذي ما يصلي ما هو مسلم. الآن الناس قد ينتقد المدخن، معصية. قد ينتقد المغني، معصية. قد ينتقد السارق، معصية. قد ينتقد الزاني، معصية كبيرة، كلها كبائر التي ذكرتها. لكن ترك الصلاة كفر، ومع ذلك ما ينتقد بعضهم بعضا على ترك الصلاة، وهي كفر أعظم من هذه المعاصي التي ذكرت. قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثني أبو جمرة، ما اسمه؟ نصر بن عمران الضبعي، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه أبو موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. حدثنا إسحاق عن حبان، حدثنا همام، حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والبردان هما الفجر والعصر، كما جاء مصرحا به في مسلم. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وفسرت بالبردين لأنها في وقت برد، العصر أبرد أوقات النهار، والفجر أبرد أوقات الليل. فمن حافظ على هذين الوقتين وهاتين الصلاتين مع غيرهما من الصلوات يرجى له الجنة. وفي مسلم من حديث عمار بن رويبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. قال الخطابي: سميت بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب صورة الحر. ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا. وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله: إن من موصول لا شرطية، والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت أول الركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه. قال: قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف. والأوجه أن من في الحديث شرطية، قوله دخل جواب الشرط وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع، كان يقول يدخل الجنة إرادة للتوكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع. قال: باب وقت الفجر، أي وقت صلاة الفجر، الوقت الصادق الذي تصلى فيه الفجر، لأن الفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. سمي بالكاذب لأنه يخيل للناس أن الفجر قد طلع وهو لم يطلع، ويكون الشعاع فيه بعيد عن مسامة الأرض، بينما ضوء الفجر الصادق يكون ملتصق بالأرض، وضوء الفجر الكاذب يكون أعلى من الأرض، يكون مثل الذنب، مثل الذنب السرحان، ذنب الذئب. فإذا قرب الفجر الصادق يصغر ذلك الذنب وينزل الضوء، يبدأ ينتشر كالسيف شرقا وغربا. أما الفجر الكاذب فالضوء إلى السماء. سألت الأخ الفلكي الذي جاء قبل أيام، قلت له: ماذا تفسرون هذا الضوء؟ فقال: الجعيدي. نعم الجعيدي. قلنا له: ماذا تفسرون هذا الضوء؟ قال: بالنسبة للفجر الكاذب حين تكون الشمس في مستوى فيخرج منها شعاع يكون إلى السماء، يعني يجد أمامه ذرات من الغبار ونحو ذلك فيصطدم بها وينشأ ذلك الضوء. وأما الفجر الصادق فهو شعاع الشمس حين تقرب من الظهور. قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن زيد بن ثابت رضي الله عنهم حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية، يعني بقدر ما يقرأ أحدهم 60 آية. ما كانت عندهم ساعات من هذه الساعات التي تحسب بالدقائق، فيحسبون بالوقت، وقت القراءة الآية، والمراد به ليست قراءة المستعجل الهذ ولا قراءة البطيء، وهذا فيه استحباب تأخير السحور. ومعلوم أن من أراد أن يصوم يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: حدثنا حسن بن صباح سمع روحا، حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة من الأثبات في قتادة عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذه فائدة الحديث من مسند زيد بن ثابت، وهذه الرواية الأخرى صار من مسند أنس بن مالك رضي الله عنهما جميعا. وإن قلنا بأن أنس أرسله فإن إرسال الصحابي لا يضر، وإن قلنا بأن أنس كان حاضرا فهو قد رواه موصولا. وأنس كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنه كان خادما له. واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة 50 آية ونحوها قدر 3/5 ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ. فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس، والله أعلم. كيف نجمع بين هذا الحديث، حديث رافع بن خديج في صحيح المسند: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، وهذا الحديث استدل به الأحناف على أن الوقت المختار لصلاة الفجر هو تأخيرها حتى يصفر الصبح، الذي عليه الجماهير هو عدم التأخير. قال العلماء: المراد تحقيق طلوع الفجر، هذا قول. القول الثاني أنه يدخل فيها بغلس وينتهي منها وقد وقع الإصفرار، والأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر عمره قراءته دون قاف، كما في حديث جابر بن سمرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر بقاف والقرآن المجيد، ثم كانت صلاته بعد تخفيفا. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه، من سيكون أخوه هنا؟ أبو بكر، أبو بكر عبد الحميد، نعم، أتقدم معنا بالأمس. عن سليمان وهو الأعمش عن أبي حازم وهو سلم بن دينار أنه سمع سهل بن سعد وهو أبو العباس رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يؤخرون السحور ثم يبادرون إلى الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وهذا حديث متفق عليه، وكذلك الحديث الأول متفق عليه، وفيه ما استدل به البخاري على التقليص في صلاة الفجر. قال الداودي معناه لا يعرفنا أناس أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة. وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووي أن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم. وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى. وقال الباجي هذا يدل على أنهن كن سافرات، إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن للغلس. قال قلت وفيه ما فيه، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي. أما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبة فلا يلزم ما ذكر، والله أعلم. وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويأخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة، وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف، والله أعلم. أما إذا كانت تصلي بين الرجال فإنها تصلي متحجبة حتى لا تفتن ولا لا تفتن غيرها ولا تفتتن في نفسها. والنهي عن التلثم في الصلاة ضعيف، وعلى صحته يحمل على أنه بحق الرجال، لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان.